ومن المواقف اللطيفة التي حدثت كذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه موقف عجيب حدث عندما حدثت معركة في الشام ما بين دولتين عظيمتين بل أعظم دولتين في الأرض في ذلك الوقت الروم والفرس. هذا قبل الهجرة حدث قتال بين الروم والفرس وانتصر الفرس انتصارا عظيما على الروم وكسرت شوكة الروم وفرح الكفار كفار قريش فرحوا لأن الفرس مثلهم مشركين وحزن المسلمون لأن الروم أهل الكتاب أقرب إليهم من الكفار. فأنزل الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. بعد هذه الهزيمة التي حدثت للروم القرآن يعطي هذه النبوءة سيغلبون سينتصر الروم على الفرس. بعد هذه الهزيمة الشديدة من ينتصر؟ وحدد القرآن لذلك موعدا في بضع سنين. فلما نزلت الآية خرج أبو بكر الصديق إلى مجلس قريش فقال لا تفرحوا بانتصار الفرس على الروم ولا يقرن الله عيونكم والله ليظهرن الروم على فارس. أخبرنا بذلك نبينا فقام إليه أبي بن خلف قال كذبت كيف ينتظر الروم وقد هزموا هذه الهزيمة النكراء كذبت. فقال له أبو بكر أنت أكذب يا عدو الله. هو متأكد لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه القرآن بذلك. شوف تصديق للقرآن مع أن كل الدلائل تشير. يعني تتخيل دولة مهزومة هزيمة نكراء تنتصر. فتراهنا هذا قبل تحريم الرهان. فقال أبي بن خلف لأبي بكر أراهنك على عشرة من القلائص. القلائص الإبل عشر قلائص مني وعشر قلائص منك. إذا لم ينتصر الفرس الروم على الفرس خلال 3 سنوات أخذ منك 10 من الإبل. فوافق أبو بكر الصديق. فذهب أبو بكر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث له مع أبي بن خلف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هكذا ذكرت؟ أنا ما أخبرتك إن 3 سنوات البضع. الله تعالى قال في بضع سنين. البضع عند اللغة العرب إذا قيل بضع سنين كلمة بضع ما بين 3 إلى 9 سنوات. ارجع إلى أبي فزايده في الخطر يعني زيد عليه في عدد الإبل ومد المدة. فرجع أبو بكر قال شفت الرهان اللي بيننا؟ قال ها ندم؟ قال لا تعال أزايدك في الخطر. أنا متأكد أن هذا يحدث أبي أزيد الرهان لكن زيد المدة. فقال نعم. فاتفق على جعل المدة 9 سنين ورفع الرهان إلى 100 بعير. 100 بعير ثروة عظيمة. وفعلا اتفق على ذلك. لما خشي أبي بن خلف أن أبو بكر يترك مكة ويهاجر جاء وقال له لا أنا خايف تترك مكة اجعل لي كفيل. هذا كلام بيني وبينك رهان. قال كفيلي ابني. وفعلا كفله. فمات أبي بن خلف قتل في أحد. فظل ورثته متفقين على هذا الرهان. فلما انتصروا وظهرت المعجزة والنبوءة الإسلامية وانتصر الروم على الفرس خلال 9 سنين حدث هذا بعد 7 سنين من هذا الرهان. جاء أبو بكر وأخذ 100 بعير وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها.
ومن الحوادث التي يجهدها كثير من الناس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه هاجر نحو الحبشة لما اشتد العذاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجهوا نحو الحبشة فإن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. شوفوا سبحان الله تقديس الإسلام لمسألة العدل. رغم أن هذا الملك ظالم لكنه عادل. وسبحان الله قال العلماء قولة عجيبة في هذا الأمر. قالوا إن الله سبحانه وتعالى لينصر الكافر مع العدل ويخزي المؤمن مع الظلم. حتى لو مؤمن الإنسان لكن ظالم الله سبحانه وتعالى ما يؤيده ما ينصره. لكن كافر منصف عادل الله سبحانه وتعالى يؤيده وينصره. وهذا نراه اليوم سبحان الله في بعض الدول التي ليست بمسلمة لكنها فيها حرية وفيها عدل، ونجدها تنتصر ويجدها تبرز وتظهر. ونجد بعض الدول الإسلامية التي امتلأت يعني دكتاتورية وطغيان، الله سبحانه وتعالى يخفيها. فهذا النجاشي عادل رغم أنه حبشي ليس من العرب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يذهبوا إليه ويتركوا قومهم الذين من جلدتهم ومن لغتهم، أهلهم يتركونهم لأنهم كانوا ظلما، ويذهبوا إلى إنسان غريب لأنه عادل. وفعلا بدأت الهجرة نحو الحبشة، وعزم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الهجرة وفعلا هاجر. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني إلا وهما مسلمين. تقول: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، يأتينا في الصبح ويأتينا بالليل. وطبعا عائشة رضي الله عنها نشأت في بيت مسلم ولم تعرف الكفر أبدا. تقول: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، وقطع مسيرة 5 ليالي في اتجاه الحبشة حتى وصل في الجزيرة، ما زال ما عبر البحر، وصل إلى منطقة تسمى برك الغماد. هذه برك الغماد فيها قبيلة تسمى القار، ويرأسها شيخ القبيلة اسمه ابن الدغنة، ربيعة ابن فهيل. والدغنة أمه، وهم قبيلة عربية من بني الهون. فحجب هذا ابن الدغنة شيخ القبيلة مر عليه أبو بكر، كان يعرفون أبو بكر مشهور في الجزيرة، تاجر من تجار قريش وسيد من ساداتهم، ولا ماشي وحده مسافر وحده. فسأله ابن الدغنة قال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. يعني هم ما صبروا علينا، ما يتركوننا نعبد ربنا على كيفنا، فاضطررت أن أترك قومي وأترك أرضي حتى أمارس حريتي الدينية وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة، شوفوا كلمة جميلة يقولها ابن الدغنة فيها صفات عجيبة ولطيفة تدلنا على أخلاق أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل الإسلام، شوفوا الخلق العظيم اللي كان يتصف به قبل الإسلام. قال ابن الدغنة: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم. يعني تأتي للإنسان اللي ما عنده شيء وتعطيه فلوس لما يصير غير محتاج، وتصل الرحم وتحمل الكل الإنسان الضعيف تعينه، وتقري الضيف يعني تكرم الضيوف، وتعين على نوائب الحاق يعني مصائب الأرض مصائب الدنيا اللي تصيب الناس. إذا سمعت إنسان عنده مصيبة رح تساعدته. أخلاق كلها تدل على معنى رئيسي واحد وهو معنى الكرم، كان كريم. وظهر هذا الأمر قبل الإسلام وزاد بعد الإسلام، فمن كرمه أنه كان يفعل هذه الأمور. وكان هذه الصفات أيضا تدل على الرحمة، ما يسمع بإنسان ضعيف إنسان معدوم أهل رحم إلا ويفعل ذلك له. فقال ابن الدغنة قولة جميلة، قال: أنا لك جار. الجوار نظام معروف كان في العرب، لما واحد من السادة يقول أنا جار لفلان، أنا أجير فلان، معناها أنا أحميه، اللي يمسه كأنه مسني، فتحميه كل القبيلة. فقال: أنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك وأنا آتي معك. وخرج ابن الدغنة مع أبي بكر الصديق ورجع. قد ما كان ناوي الهجرة كان مهاجر من أجل أن يعبد ربه على راحته، الآن جات له الحماية من هذا السيد فرجع نحو مكة. وصل إلى مكة، جاء ابن الدغنة إلى أشراف قريش وهم عند الكعبة فخطب فيه، قال: إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج مثله، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فوافق. لكنهم قالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي فيها وليقرأ ما شاء